نعم، هذا حديث أيضا هنا اختصره حافظ ابن حجر رحمه الله في هذا المكان، لم يذكره كاملا وأتى فقط بما أراد في مسألة تجريد الميت، تجريد الميت عند الغسل. فجاء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. والحديث رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ أحمد تتم لهذا الحديث، والحافظ اختصر الحديث لما قالوا نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا، قالت عائشة فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجلا إلا وذقنه في صدره، ناموا. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وهذا إسناد حسن. إذن هذا الحديث الذي في لفظ الإمام في المسند من مسند الإمام أحمد اختلفوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا نجرده عند تغسيله صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت لما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوه وعليه ثيابه، فقاموا فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص. هكذا هذا الحديث، وهذه تتمة هذا الحديث. والحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن تغسيل الميت أمر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، وأن الميت يجرد عن الثياب عند غسله، لأن تجريده أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهير الميت، وتلف خرقة على فرجه يغطى. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن قولهم أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتان، هذا اللفظ دل على أنهم كانوا يجردون موتاهم، لكن اختلفوا فقط في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ستر عورة الميت عند غسله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فيحمل على عمومه، الرجل سواء كان حيا أو ميتا لا يجوز النظر إلى عورته، فلا بد من تغطية العورة. والأولى تغسيل الميت أن يكون تغسيله تحت سقف ونحوه. هذه هي إذن المسألة الأولى، أن تغسيل الميت أمر معروف عند الصحابة، وأن الميت يجرد عن الثياب، لا يصل الميت بثيابه، لا بد من تجريده، هذا هو الواجب، وهذا الذي كان عليه عمل السلف وعليه ظاهر الأدلة. المسألة الثانية في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم اختلاف في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجرد من ثيابه كغيره من الموتى أو لا. فالله عز وجل ألقى عليهم النعاس فسمعوا من ينادي بتغسيله في ثيابه فاتفقوا على ذلك، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الموتى، ليس كغيره، هو استثناء، أما غيره فلا بد من تجريده. المسألة الثالثة في الحديث، ما هو فضل تغسيل الميت؟ فضل تغسيل الميت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره، من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. هذا حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 6403، من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه
كساه الله من السندس. هذا يدل على الترغيب في تغسيل الموتى، يدل على فضل تغسيل الميت، فمن غسل ميتا فستره، ستر ما يخرج منه. أحيانا الميت تخرج منه بعض الأشياء، فالمغسل يرى بعض الأمور يستر لا يخبر أحدا، ستره الله من الذنوب. ومن كفنه، هذا الغالب الذي يغسله والذي يكفن، ومن كفنه كساه الله من السندس. هناك أيضا حديث آخر رواه حاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة. غفر له الله 40 مرة. الذي يغسل مسلما فيكتم عليه، يستر على هذا الميت المسلم، لا يتكلم بما يرى أثناء الغسل. من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. هذا الذي يدفن الميت، من حفر له فأجنه، ستر الميت في القبر. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة، من سندس واستبرق الجنة. أيضا هذا حديث صحيح، صححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز صفحات 69، كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله. هذا حديث أيضا آخر: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. نسأل الله عز وجل وإياكم حسن الخاتمة، ونسأله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.